بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. ربي يسر وأعن. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يخلو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
والأول بالنسبة للغيبة، هل المستمع لها يأثم مع المختار أم ماذا؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم دخول المسجد للراحة والنوم؟ وأيضا إذا مثلا كنا مكان بعيد ما عندنا يعني حد في هذا المكان، فدخلنا المسجد ونمنا يعني نرتاح، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
سؤال ثالث، بالنسبة للحديث، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار، اشرح لي يعني هذا الحديث.
طيب.
سؤال رابع، بالنسبة للحيوانات اللي نعرفها يعني في الدنيا ونعرف أشكال، هل تكون معنا في الجنة أم ماذا؟
الحيوانات؟
أيوة.
اللي في الدنيا ها؟
أيوة، يعني هل تكون معنا في الجنة يعني؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. من تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ، كاين بعض الناس اللي يقولوا لو كان الكافر يقول لا إله إلا الله يولي خير من مسلم، هل هذه المقولة صحيح؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، هذوك الركعتين اللي قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ربع ركعات قبل الظهور وربع مور الظهور، خاطي الراتبة، هل هذوك تم ربع ركعات قدام الظهور ومور الظهور نواظب عليهم أم بعض الأحيان؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، أنا راني نقضي كل يوم نقضي نهار من صلاة الفائتة، هل يجوز لي في هذه القضاء على الصلاة نقرأ من المصحف؟
تقضين صلوات فريضة يعني؟
نعم.
إيه.
هل يجوز لي أن نقرأ من المصحف في هذه الصلاة؟
إن شاء الله.
ما الحكم كما صلاة المفروضة في وقتها؟
طيب.
لا يجوزنا أن نقرأ من المصحف.
أبشري أبشري،
بارك الله فيك.
مرحبا. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لي الغيبة، هل الذي يستمع إلى الغيبة أيضا يأثم؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الغيبة من كبائر الذنوب، فالراجح من قول أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الغيبة، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك من ذكر إنسانا غائبا عنه بما يكره فهذه غيبة، ومن ذكر إنسانا غائبا عنه بشيء كذب فهذا بهتان، ومن ذكر إنسانا في وجهه بما يكره فهذه سبة وشتيمة، سبة وشتيمة. أما المستمع للغيبة فإن كان راضيا بذلك لا شك بأنه آثم ومشارك للمغتاب في الإثم، نسأل الله العافية والسلام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من طريق فسمع رجلين يقول أحدهما للآخر، ويقصدون ماعز الأسلمي الذي رجم، قال هذا الذي ستر الله عليه أبى إلا يرجم رجم الكلب، يعني لو ترك مثلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا في حفرة ميت شائل برجله، فقال أين فلان وفلان؟ قال لبيك وسعديك يا رسول. قال انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال سبحان الله يا رسول الله، كيف تأمرنا؟ قال ما قلتما في أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذا الحمار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء مر برجلين أحدهما يقول والآخر يستمع، فأشركهما النبي عليه الصلاة والسلام في الإثم، أشركهما في الإثم. ولذلك الإنسان الذي يسكت ويرضى بالغيبة مشارك للمغتاب، أما إذا كان يسكت خوفا من سطوة هذا المغتاب أو من ضرره أو من شره مثلا، فلا يأثم في مثل هذه الحالة، لكن الواجب عليه أن يفارق هذا المجلس. علي من عمان يسأل يقول ما حكم الدخول إلى المسجد وذلك بغرض الراحة والنوم، وإذا كان الإنسان مثلا مسافر وأراد أن يرتاح في المسجد ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، الأصل جواز دخول المسجد للراحة وللنوم، فقد ثبت من أكثر من طريق ووجه أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد ويتحدثون في المسجد بالحديث الطيب، وكانوا ينامون، بل كان بعض الصحابة من العزاب ينام في المسجد، ينام في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجهة الأخيرة من المسجد اللي يسمى الصفة المسقوفة هذه، بعدما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بقيت جزء مثلث سقفه النبي صلى الله عليه وسلم وأسكن فيه العزاب وأيضا من يأتي المدينة وليس له بيت ولا أهل، كان يسكن في هذه الصفة، ثم إذا اغتنى أو تزوج خرج. وهذا يدلنا على أن الأصل المتقرر جواز النوم في المسجد وجواز الدخول لأجل الراحة، ما دام أن الإنسان لا ينجس المسجد ولا يحدث فيه ما يكون يعني ما يأتي بنجاسة مثلا أو تصدر منه نجاسة في هذا المسجد. أما إذا كان ولي الأمر منع مثلا النوم في المساجد أو منع الدخول في المساجد في غير أوقات الصلاة، فيجب على الناس أن يلتزموا طاعة ولي الأمر، لأن القاعدة الشرعية المتقررة أن ولي الأمر تصرفاته على الأمة منوطة بالمصلحة. والناس قديما لم يكن هناك ما يسمى بالفنادق أو الأوتيلات مثلا، الآن ولله الحمد يستطيع الإنسان أن يسكن في فندق في نزل مثلا ويكتفي بهذا. فإذا كان ولي الأمر الذي يمثله الجهة المشرفة على المساجد تمنع من النوم في المساجد، فيجب على الإنسان أن يلتزم ذلك. إذا كانت الجهة المشرفة على المساجد التي تستمد سلطتها من ولي الأمر تمنع أن الإنسان يدخل فقط لأجل الراحة فقط والتبرد في المسجد، ويقولون بأن هذا الأمر فتح وسبب مشاكل، يجب على الإنسان أن يلتزم طاعة ولاة الأمور. علي من عمان يسأل يقول في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان في الآخرة من نار، يقول ما معنى هذا الحديث؟ علي بارك الله فيك، هذا الحديث إسناده لا بأس به، وهذا الحديث من الأحاديث المرهبة من ذي الوجهين. وذي الوجهين هو الرجل الذي يأتي القوم بوجه والقوم الآخرين بوجه، وهذا والعياذ بالله من صفات المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. فالمنافق يتحدث بلسان هنا ويتحدث بلسان آخر هناك، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من شر الناس ذا الوجهين من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والمقصود بالوجه اللسان، لأنه لما يأتي هؤلاء لا يأتيهم صامتا وإنما يتكلم بكلام يناسب هؤلاء ويرضي هؤلاء، وعندما يذهب إلى الآخرين يتكلم معهم بكلام مضاد لهذا الكلام حتى يرضي هؤلاء. هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه الطريقة يعاقبون يوم القيامة، فيخلق الله عز وجل لهم لسانين من نار، لسانين من نار عقوبة لهم جزاء وفاقا، جزاء من جنس هذا العمل، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك واجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن مثل هذه الصفة القبيحة التي يمارسها كثير من المسلمين. وللأسف يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يتحدث هنا بكلام ويتحدث على الضد هنا بكلام فقط لإرضاء الطرفين، يرضي هنا ويرضي هنا ويرضي هناك. هذه ليست من أخلاق المسلمين. المسلم الذي يراقب الله سبحانه وتعالى، المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، وجهه واحد وقلبه واحد ولسانه واحد، يتقي الله ويكثر من الصمت إذا كان والله يرى بأن الحديث هذا يضره، لا يلزم أن يتكلم. فلذلك هذا هو المعنى يا علي بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للحيوانات التي نعرفها في الدنيا هل يعني تكون معنا في الجنة؟ علي بارك الله فيك، النصوص دلت على أن الحيوانات تحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت، ودل أيضا على أن الحيوانات هذه يقتص الله جل وعلا بعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا. فهذه الحيوانات بعد الاختصاص، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر يوم القيامة يتمنى لو كان حيوانا حتى يقال له كن ترابا، لأن يشوف الحيوانات ما تعذب وهو سيخلد في نار جهنم أبد الآبدين. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل، في الجنة حيوانات، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست هي من حيوانات الدنيا، ليست من حيوان، وإن كان ذكرت بعض أسماء الحيوانات في الجنة، فكل ما في الجنة يختلف عما في الدنيا، وإنما هي مجرد أسماء. أمت الله من الجزائر تقول: بعض الناس يقول إذا قال الكافر لا إله إلا الله أصبح مسلما. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لي لا إله إلا الله لا شك بأن مفتاح الإسلام كما أن مفتاح الجنة. ولذلك غير المسلم إذا أراد الدخول في الإسلام فإنه يقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله ويعلم معناه، لا بد من أن يعلم معناه، يقولها بلسانه معتقدا بجنانه أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهل يلزمه حتى يكون مسلما أن يشهد أن محمد رسول الله؟ قولان من أهل العلم: من قال لا يلزمه، فإذا قال لا إله إلا الله أجريت عليه أحكام الإسلام. والقول الثاني وهو الراجح يلزمه ذلك، يلزمه وإن كان من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن أو من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمد رسول الله. ولذلك إذا أراد شخص أن يدخل الإسلام لابد أن يقول لا إله إلا الله، قد أخذ العهد على جميع الأنبياء. الأنبياء لو بعث محمد وفيهم ليكونن من أتباعه يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا خاتم المرسلين. فلذلك أختي الفاضلة، إذا قال شخص لا إله إلا الله غير معتقد لها وغير مبالي وإنما كلمة قالها، ما دخل في الإسلام. لا بد من اعتقاد الجنان، ولا بد من قول اللسان يقول لا إله إلا الله. لو اعتقد بجنانه ما كفى حتى ينطق بلسانه، لو نطق بلسانه من دون اعتقاد جنانه ما فهم معنى لا إله إلا الله. كيف أقول الآن مسلم وهو ما يدري ما معنى لا، قال هكذا سمعها فقالها مثلا، ها؟ فلذلك لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يؤمن بأن محمد رسول الله ما أسلم. قال الله جل وعلا وخاتم النبيين. ولذلك الآن في الأذان ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في الصلاة في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيك. تفضل يا ام صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف شلونك؟
الحمد لله بخير ونعم وفضل. تفضل ام صلاح.
بارك الله فيك ان شاء الله.
فيك بارك.
الشيخ عندي سؤالين.
اي تفضلي.
السؤال الاول، الشيخ انا عندي مرت خالي متوافية وعندها 4 بنات.
اي.
بناتها بنتين منهم كانوا يشترون لها الذهب. يعني وبقايا الذهب كبار وكان زوجها خالي يشتري لها. الحين هي توفت وخالي متوفى، الحين الذهب اللي عندها البنتين اللي كانوا يشترون حق الام، الذهب يرجعون حق البنتين والله يصير في الورثه ويا الورثه
ان شاء الله يا ام صلاح.
وبعد عندي سؤال.
اي
معلش بغيت اسال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسيت.
قولي لا اله الا الله.
لا اله الا الله محمد رسول الله. أنا بغيت أحكيك بعد عن حفيدي.
إيه.
عندي حفيد وأبوه متوفى.
إيه.
هو ما يجينا.
إيه.
ولا يتصل علينا وحتى لو نتصل فيه ما يرد علي.
إيه.
ويعني حاكي أمه وعمامي يقولون يعني نروح ناخذه بالقصب والصبي مو بصغير عمره 16 سنة.
إيه.
ويعني ما أدري.
سوي
الشيخ يعني
شال.
ما ادري
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تسمعين النصيحه.
الله يعطيك الصحه والعافيه. ايش اياسون اتصل فيك شيخ ولا حصلك.
اي سبحان الله الحمد لله حصلتينا اليوم.
الله يعطيك العافيه.
امين جزاك الله خير ام صلاح. تفضل يا شذا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياتي لك شيخ ان شاء الله صحه ان شاء الله زين.
مرحبا اختي اهلا وسهلا.
تحياتي لكم. الشيخ عندي سؤال يعني سؤال من أول يعني أختي تسألني قالت على صافية وصديقاتها يعني قالي لها أخو ختمة قرآنية يعني يسووها ويهدوها السيدة مريم العذراء عليه السلام يعني ويعرفون شموع ويطلبون أمنية يعني على صافية مين يسوون هاي الختمة ليتحقق هاي الأمنية.
إيش هذه يا شذا يا شذا إيش هذه اللي يهدونها لمريم العذراء إيش هي؟
قرآنية يعني
ختمة قرآنية لمريم العذراء.
اي مريم العذراء قالت يعني اني سويتها بس متردده يعني جائز مثلا انا مسلمة الدين يعني مثلا غير الدين
والختمة هذه علشان ايش؟
علشان يعني هم يطلبون امنيات بداخلهم يعني ويعلقون شموع لها يعني ويقولون هذه ختمة قرآنية على أساس تتحقق لها الأمنيات.
لكن أختك تسأل عن صديقاتها مسلمات طبعا
كلهم مسلمات وهي حتى أنا سويتها بس مترددة صراحة خاصة ما يجي خاصة يتصير هاي.
طيب
قلت لهم والله أنا أسأل شيخ دكتور عزيز يعني أنا ما أعرف ما أقدر أفتي يعني ما أعرف يعني.
السؤال الثاني
أجي أختي هي أمها صير يعني أمها شريرة بس تصير أمها 63 سنة فهي يعني الحمد لله والشكر صلاة وصوم وهاي قراءة القرآن بس يعني إذا ضغط شيخنا يرتفع وعندها سكر وعندها دهون فيعني هي بنتكمل صلاة العشاء وتصلي صلاة الليل يعني بعد العشاء تصلي الوتر بعد العشاء يعني كلها تكمله بس من تبعد عن صلاة الفجر وتصير عندها يعني ما عاد ما تقدر تنام بس أصير عندي صداع ويرجع علي الضغط وتأذى النهار كله وشان دراسي تعبانة وداعي ترأيها فهي ظل نايمة الصبح قضاء قالت لي جائز قلت لها والله يعني صراحة أنا ما عندي معلومة
يعني بعد طلوع الشمس تصلي الصباح ها؟
تصلي الصبح قضاء قالت إذا أفعل الفجر يعني تأذى تمرض يعني تتمرض لازم ما تنام وظل النهار كله مريضة
والعشاء في وقتها العشاء في وقتها ها؟
وقتها
طيب.
الظهر والعشاء والمغرب والعشاء والصلاة
الليل إن شاء الله وصل
الجواب يعني جائز يسويها بعد مثلا
إن شاء الله وصل يعني السؤال أبشر إن شاء الله. مرحبا أختي أهلا وسهلا. مرحبا أختي. مرحبا مع السلامة. الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر يعني هل نواظب عليها؟ أختي أمة الله بارك الله فيك بالنسبة لي أربع ركعات قبل الظهر هذه من السنن الرواتب وركعتين بعد الظهر هذه من السنن الرواتب وأما أربع ركعات بعد الظهر فهذه ليست من السنن الرواتب فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان وأربع ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وجاء في حديث آخر من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار من أهل العلم من قال المقصود بقبل الظهر الركعات الأربع اللي سنن الرواتب وبعد الظهر زيادة ركعتين على سنن الراتب ومن أهل العلم من قال لا يأتي به أربع ركعات خلاف السنة الراتبة. بارك الله فيك. ولذلك هي من السنن الرواتب بالنسبة للأولى، أما الثانية لا، فهي ليست من الرواتب، لكن اللي عنده فرصة وقدرة على الصلاة لا يفرط في مثل هذا الأجر العظيم. أما الله تقول أنا يعني كل يوم أقضي شيء من الصلوات التي فاتتني، هل يمكن أني أقرأ من المصحف؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، ما دام أنك قد اخترت القضاء لما فاتك من الصلوات معتمدة على يعني القول الآخر لبعض العلماء فلك ذلك، لكن قضية أنك تقرأين من المصحف تحملينه لا، فالمصحف لا يحمل في الفريضة. بارك الله فيك، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، بل بعض العلماء يبطل الصلاة بهذا، ولذلك لا تحملين المصحف بيدك. أما تقولين لا أنا أضعه على الكرسي على مكان مرتفع وأقرأ بنظري، لا بأس بذلك في الفرض وفي النفل ولله الحمد والمن. أم صلاح من البحرين بارك الله فيها تقول زوجة خالي توفيت وعندها أربع بنات، في بنتين دائما يشترون لها ذهب، تقول الآن بالنسبة للبنات تقول خالي توفي وزوجته توفيت، هل الذهب يرجع لهم ولا تركه؟ أختي أم صلاح بارك الله فيك، ما دام أن البنات اشتروا الذهب لوالدتهم وقبضت الذهب وهم وهبوا الذهب إليها، أهدولها الذهب أصبح ملك لها، ولذلك في حياة والدتهم لو أنها تصرفت فيه بأي تصرف ما يجوز لأحد يعترض عليها، فلذلك هذا يدلنا على ماذا؟ على أن هذا الذهب تركة، هذا للورثة جميعا، إلا أن يرضوا خواتها يقولون لا أنت اشتريتهم نرجع لكم ما نريد شيء منه، هذا تراضي ما في شيء، قاعدة التراضي يعني قاعدة عظيمة تسقط الحق والساقط لا يعود. أما إذا قالوا لا إحنا والله هذا وجدناه في يعني هذا اللي خلفت الوالدة وتركت الوالدة ونبغى نتقاسم، نعم لهم الحق، ولا يجوز للبنتين يقولون والله لا إحنا اشتريناه في حياة الوالدة، يروح عليهم الأجر ويدخلون في خصومة وإغار صدور، فقولي لهم ما لهم حق إلا أن يرضوا بقية الورثة. أم صلاح من البحرين تقول عندي حفيدي أبوه توفي عمره 16 سنة، تقول ما يجينا ولا يتصل علينا، ويعني وقالوا نجيبه بالغصب. أم صلاح بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يجمعك بحفيدك وأن يجمع كل أم وكل جدة بأولادها وبأحفادها ممن فرقت بينهم يعني الأمور أو الفتن، أو فرقت بينهم هذه فرق بينهم هذه العقوق وهذه القطيعة، نسأل الله السلامة والعافية، اللي منتشرة وللأسف بين كثير من الناس في كثير من المجتمعات. أختي الفاضلة بارك الله فيك، دائما يقولون الحب ما يشترى والصلة كذلك ما تشترى، في أشياء ما لها ثمن وفي أشياء ما يمكن تأتي بالغصب وفي أشياء ما يمكن الإنسان يبذل فيها شيء، الصلة هذه رحمة، لما خلق الله عز وجل الرحم قامت الرحم بين يدي الله عز وجل وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله تعالى لها مه أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت نعم، قال فذلك لك. ولذلك الرحم من 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 الأمور العظيمة اللي خلقها الله عز وجل حتى يتراحم الناس الرحمة العامة بينهم ويتراحم الأرحام فيما بينهم، وهذا أمر لا يجوز للإنسان أن يجعل اختياري أو ذوقي والله على مزاجي، لا، هذا أمر واجب مفروض يجب على الولد أن يبر والديه، أن يبر أرحامه، يصل أرحامه الولد هذا الحفيد، هذا يجب عليه أن يصل جدته حتى لو مات أبوه ما تنقطع، أنت الآن أنت مقام أبوه مقام أمه، أنت الآن مقام أبوه مقام أمه، وواضح أنك ذكرت بأن والدته أيضا تقول له روح لجدتك، ولذلك الولد هذا عمره 16 سنة بالغ، ولا بد أن تصل هذه الرسالة أن الآن هو قاطع للرحم، ما دام ما في سبب فهو قاطع للرحم، والجنة حرام على كل قاطع، وهو ينتظر إذا استمر في هذا الذنب ينتظر العقوبة من الله عز وجل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والجنة حرام على القاطع. فلا بد. ولذلك الله عز وجل إذا استمر هذا الولد في القطيعة ما يبارك الله عز وجل له في حياته ولا في عمره ولا في ماله ولا في ذرية من بعده، لأن الـ 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 الود يتوارث، الرحم يتوارث، هذه أشياء كلها محسوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي يعني الظلم وقطيعة الرحم، قطيعة الرحم. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، اتصلي فيه وقولي له أنا جدتك وأنا ما أبغى لك الشر، أنا خاف عليك من عقوبة الله عز وجل، وش السبب اللي خلاك تقاطعني؟ استفسري، قد يكون عنده سبب مسكين، قد يكون أحد مانعه مثلا، ما تدرين أنت مثلا، شيء من هذا القبيل. قال: لا والله أنا أبوي مات خلاص. قولي له: لا، ما تنقطع الرحم، الرحم معلقة بالعرش، الرحم ما تنقطع. وحذري وخوفيه، قولي له: أنا خاف عليك، أنا ما محتاجتك، أنا ما أبغى منك تصرف علي ولا تجيب لي هدايا، ما أبغى منك شيء، أبغاك فقط أنك تصلني بالزيارة، بالاتصال، بالسؤال عني، أسأل عنك بهالطريقة هذه. بارك الله فيك. شذى من العراق تقول: أختها يعني عندها صديقات وتسألها، تقول يعني هناك ختمة قرآنية لمن كان عنده أمنيات، يعني هذه الختمة لمريم العذراء، ما حكم ذلك؟ رشا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يكثر من قراءة القرآن وأن يعتني بقراءة القرآن تقربا إلى الله عز وجل وحرصا على الأجر الذي جعله الله عز وجل عظيما في قراءة القرآن، فالحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف، إلى ضعاف كثيرة. الله جل وعلا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اقرأوا القرآن لله، اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بكثرة الصمت، وأيضا بالإكثار من القرآن والذكر، بالإكثار من القرآن والذكر، من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. وليس عندنا شيء اسمه ختمات إلا ما يختمه الإنسان لنفسه أو لجماعة مسجده، فالإنسان يقرأ القرآن ويختم، يعيد الختمة من جديد في رمضان وغير رمضان، وفي صلاة التراويح يصلي أئمة المساجد يسمعون الناس القرآن. أما أن يختم الإنسان القرآن ويهب ثواب لمريم العذراء أو لأبي بكر الصديق أو لأحد مثلا الصالحين، أين الدليل؟ وين الدليل؟ وبعدين إيش جاب مريم عليها السلام ورضي الله عنها، جابها في هذه القضية؟ وأين الدليل على أن من وهب ختمة قرآنية لمريم العذراء تحققت أمانيه؟ هذا كله كلام باطل ومردود، ولا شك بأنه من جنس البدع التي تدخل على أهل الإسلام. فيجب على أختك وعلى صديقاتها أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء. وما عندنا شيء اسمه يعني اقرأ سورة كذا تتحقق أمانيك، حتى لو يعني قرأها الإنسان لنفسه وما وهبها لأحد، ما كيف تتحقق أمانيك؟ يعني ما هي الشيء الذي الإنسان يقول تتحقق أمانيك؟ ما عندنا سورة من القرآن إذا قرأت تتحققت أمانيك. عندنا قراءة القرآن سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع، طبعا العامة والخاصة، العامة اللي تتعلق بالإسلام عموما والخاصة بالقراءة إذا كانت لله عز وجل. أما يقرأ الإنسان حتى يقول الناس ما شاء الله فلان وفلان يقرأون القرآن يرائي، هذا عمله مردود عليه. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما عندنا شيء اسمه ختمة لا لمريم العذراء، وليس ختمة حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، ما عندنا شيء، ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأبي حنيفة ولا المالك ولا الشافعي ولا أحمد، ما عندنا شيء من هذا. بل الراجح من قول أهل العلم، وهذا سبق أنني أطلت النفس فيه والجواب فيه وتوسعت فيه فيما يتعلق بإهداء ثواب قراءة القرآن للأموات، قلت هذا لا يجوز ولن يصل. فالراجح فالراجح من قول أهل العلم، مسألة فيها خلاف، لكن الراجح بأن هذا ما يصل إلى الميت. لماذا؟ لعدم الدليل، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، ما في دليل. النبي الله عز وجل تعبدنا بالنص، قال الله قال رسوله، أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن على الأموات؟ وجد الموت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ها من أقاربه وعشيرته وأولاده وبناته ما وأعز الناس إليه، ما قال اقرأوا عليهم القرآن، قال ادعوا لهم، استغفروا لهم، تصدقوا عنهم، تصدقوا عنهم. فلذلك نبه أختك ولا يعني تستمر في هذا الطريق هي وصديقاتها، لأن هذا سيفتح لهم باب خطير من البدع، والبدع من أشر من المعاصي. البدع هي أعظم وأخطر في دين الإسلام من الكبائر. لماذا؟ لأنها سوس ينخر في الإسلام. البدع مثل السوس اللي ينخر في النخلة أو يسقطها أو يجعلها يعني جوفاء، كذلك البدع تدمر الإسلام. والتساهل في ترك البدع هذا أمر خطير جدا. البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر، نسأل الله العافية والسلامة. تفضل يا عبد الرحمن. أم عبد الرحمن يلا راحت. أم عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كم سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
زوجي تزوج علي فجأة وما كنت أدري، وحلفت أن ما يطب البيت. من شدة الزعل حلفت أن ما يطب البيت.
نعم.
والسؤال الثاني، لا إله إلا الله، عطيت حظر بالجوال وحلفت بعد أني ما أفتح الحظر. لما هدت الأمور وكذا جاء هو فتح الحظر، قال أنت حالفة أنا أفتح عنك، هل علي كفارة يعني؟ السؤال الثالث، هو منطقة بعيدة عنا التزوج، قال أجلس هناك 400 كيلو وأجيكم كل شهر، فهل أنا إذا امتنعت وقلت له خلاص ظل جالس هناك عند الحرمة هذه هل إذن؟
منطقة بعيدة تقول 400 كيلو يجيكم كم؟
يقول أجيكم كل شهر.
كل شهر كم يعني؟
ما أدري عن أسبوع، يقول يومين ثلاث ما أدري.
إيه، وأنت قلتي له خلك هناك.
أيوة أنا قلت له خلك لا تيجي.
إيه طيب.
يعطيك العافية.
عافيك، مرحبا عبد الرحمن. أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الطيب النافع.
الله يحفظك.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ولدي قبل كم سنة سوى حادث وتوفى ويا ولد عمي.
إيه.
فما يعني ما أعرف شو عليه، ما صام يعني كفارة. في نفس الوقت أخو زوجي نفس الحالة، دهس أبوه يعني طبعا ما عمدين خطأ وما صام الكفارة.
ولد
شو واجب عليهم؟
ولد زوجك؟
أول ولدي الأولي، ولدي سوى حادث مع ولد العم، مع طيب. ولد عمه.
طيب والثاني؟
توفى ولد العم. السؤال الثاني، زوج أخوي، زوج أخو زوجي.
أخو زوجك إيه.
أيوة، بها سبوه كان راجل قدام المظلة قدام البيت، وطبعا عنده طلع بالسيارة ودعمه من زين، وتوفى الوالد الله يرحمه.
دعم أبوه ها؟
أيوة.
ودعم أبوه خطأ.
أيوة خطأ، ما عنده.
أي خطأ.
طلع بالسيارة هو كان نايم.
أي.
وطاب السيارة كم يومين وتوفى الوالد الله يرحمه.
الله يرحمه. طيب.
من زين. والسؤال الثالث يا شيخ، عندي أولاد مقصرين في الصلاة وايد.
طيب.
نصحتهم ووجهتهم وكلمتهم، كبار طبعا ما صغار، الحين شو واجب عليهم تجاههم؟ اتركهم على راحتهم ولا شو اسوي يعني؟
طيب
طبعا انا متضايقة من هالموضوع.
نعم،
لكن الله يهديهم، هم يعني يصلون بس ما هم حافظين، خصوصا صلاة الفجر.
نعم،
جزاك الله خير.
ام سيف.
نعم.
بالنسبة لولدك اللي عمل حادث من المخطئ، حادث صدم ولا انقلاب ولا كيف؟
لا ما صدم، تدهورت السيارة وانقلبت.
اي، وابنك كان هو اللي يسوق ها؟
ايوه ابن اللي يسوق.
والمرور ايش قاله المرور؟
والله المرور ما اعرف صراحة، هذا قبل كم سنة يعني.
طيب ابشر يا مسيف.
ايه الله يطول. مرحبا
مرحبا. شذا من العراق تقول، أختي كبيرة في السن عمرها 63 سنة، مسكينة مصابة بأمراض سكر وضغط وأشياء ذكرت كثيرة، تقول محافظة على الصلوات كلها ما عدا صلاة الصبح، تقول تقضيها، تقول لأني إذا صحيت في نفس وقت صلاة الصبح أتعب ذاك اليوم تعبا كاملا، تقول ما الحكم؟ أختي شذا بارك الله فيك، وصلى تعالى أن يكتب الأجر لأختك وأن يعافيها وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة وتكفير خطيئة. طبعا الأصل أن المسلم يصلي كل صلاة في وقته، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا الأصل. الأمر الثاني، إذا كان والله عند الإنسان عذر ما يستطيع القيام على الصلاة، ليس تعمدا وإنما يغلبه النوم، يأخذ أدوية وهذه الأدوية تتعبه، فإنه يعني إذا استيقظ يصلي. فما دام أختك تتناول أدوية وتستعمل أدوية وهذه الأدوية ما تستطيع أن تجلس في وقت صلاة الفجر، وإنما ما تستطيع إلا بعد طلوع الشمس، تكون معذورة. أما تقول لا أنا قادرة أني أستيقظ على صلاة الفجر لكني أتعب، يعني يحتاج شوي مراجعة. طيب لماذا؟ ممكن تسهر، قولي لها إذا صليت العشاء صليت سنة العشاء البعدية والوتر نامي. أعتقد بأن الإنسان إذا نام بعد صلاة العشاء يجلس نشيط، ما عنده مشكلة. فما أدري، أنت ناقشيها وقولي لها يعني في سبب يخليها لما تستيقظ تتعب، لأن لو استيقظت في النهار وش اللي يفرق ساعتين مثلا، يعني مثلا ساعتين أو ثلاث، ما الذي يفرق الآن؟ وش اللي خلاها بعد ساعتين تجلس طبيعي مرتاحة، ولما تجلس على الأذان تجلس تعبانة؟ أنا أخشى أخت الفاضل أنها تسهر وهذا اللي يأثر عليها. وكذلك الشيطان له دور، يخيل إليها أنها تتعب وترهق، وقد الشيطان قد يؤذي الإنسان إيذاء بدنيا، ممكن هو الذي يصيبه بمثل هذا الكسل وبمثل هذه الأوجاع. مثلا أحيانا مسني الشيطان بنصب وعذاب، فقولي له هذا الكلام وقولي له تراجع نفسها. وأنا أجزم يقينا بأن إذا صلت العشاء وصلت السنة وأوترت ثم خلدت إلى النوم ستجلس قبل الفجر مرتاح، وقولي له هذا الكلام. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول زوجي تزوج علي فجأة وتقول حلفت أن ما يدخل البيت وبعدين دخل البيت، تقول ما الحكم؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت بأن زوجك تزوج عليك وقلت حلفت بالله العظيم أن ما يدخل البيت وبعدين دخل البيت، عليك كفارة يمين تطعمين 10 مساكين، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فصيام 3 أيام. أنت الآن تستطيعين على الصيام، عفوا على الإطعام، تستطيعين إطعام 10 مساكين؟ إذا قلتي لي نعم أطعم، وتعطين الجمعية وتعطين مثلا الجهة المشرفة مثلا على الكفارات هذه، تطعينهم وهم يطعمون عنك. أو عندك مثلا جارات ولا شيء من الفقيرات، بيوت فقيرة مثلا عددهم 10 أو هنا 5 وهنا 5 مثلا، تطعمين. تقول ما عندي قدرة، تصومين 3 أيام. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول أنا حلفت على زوجي أو حضرت الجوال، حضرت الرقم اللي رقم زوجي وحلفت أني ما أفتحه، وتقول لما جاء زوجي هو الذي فتحه الحظر، هل علي شيء؟ أم عبد الرحمن ما عليك شيء، لأنك أنت لما حضرتي وحلفت بالله العظيم أنك ما تفكين الحظر وجاء زوجك وهو اللي فك الحظر، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، لأنك أنت ما باشرتي رفع الحظر عن رقم زوجك. أم عبد الرحمن تقول يعني زوجي تزوج في منطقة بعيدة عنا 400 كيلو، وقال أنا بجيكم كل شهر، تقول أنا قلت خلك هناك، يعني هل يعني الذي قلته صح؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة، من نعمة الله على الإنسان أن يمنح العقل والتفكير والرشد، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالعقل نعمة والرشد نعمة والتفكير الصائب نعمة. أنت واضح بأن طبيعي المرأة يعني مصيبة أن يتزوج زوجها عليها، ولكن أهم شيء أن المرأة تضبط تصرفاتها وتضبط ألفاظها وتضبط طريقة التعامل مع زوجها. أنا أسألك بالله العظيم الآن لما تقول لزوجك خلك هناك، من المستفيد؟ الزوجة الثانية هي المستفيد، وأنت خسران، ما يعني أنت قاعدة تخسرين. فلما تقول خلك هناك كأنك تقول للزوجة الثانية هذه هدية مني لك، مني لك مثلا. لا ما يصلح يا أختي الفاضل، يعني حاولي أنك تسيطرين على تصرفاتك، حاولي أن تناقش زوجك بالشيء المعقول. فكون الرجل يشتغل في منطقة بعيدة ويقول لكم والله انا اجيكم كل شهر اسبوع مثلا وكذا، يعني قدري وضع زوجك، قدري احوال زوجك، حاولي قدر المستطاع انك تتعاملين بفطنه وبعقل وبذكاء، ما تخسرين. يعني الانسان مثل ما يقولون اذا ما استطاع يجمع الشيء كله على اقل شيء بعضه. ويعني ما شاء الله زوجك واضح بان رجل يعني يقدرك ورجع للبيت وفك الحظر مثل ما ذكرتي ويقول لك انا بجي، واكيد عنده ظروف. فقدري يا اختي الفاضل، حاولي ان تسجلي موقف فعلا هذا الموقف يعني يكون في عنق زوج في عنق زوجك منه لك، يحفظ لك هذا المعروف، يحفظ لك هذا التصرف العاقل الناضج. ما تستفيدين لو قلتي له خلك هناك، ها انت الان تخسرين بهذه الطريقه. فلذلك انصحك يا اختي الفاضله تتركين هذه الأمور، تحاولين تقول لزوجك اتق الله واعدل بيننا، تراعين ظروفه. يعني رجل الآن 400 كيلو أكيد يعاني بالروحة والجية وكذا، ويجيكم أسبوع أو أسبوعين مثلا أو 10 أيام والباقي يقضي هناك، أكيد يعني أشياء من هذا القبيل، وممكن يعوضكم بأشياء أخرى، وأسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أم سيف من عمان تقول ابني من كم سنة عمل حادث وتوفي معه ولد عمه، حصل انقلاب في السيارة توفي مع ولد عمه، تقول يعني ما صام الكفارة ماذا عليه؟ أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي ابنك يجب عليه أولا الدية، والدية تعطى لأهل المتوفى اللي هو ولد عمه، إلا أن يتنازلوا، فإذا عفوا هذا أمر ثاني. الشيء الثاني الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. طبعا الأصل عتق رقبة، الآن ما في رقاب، الآن ما في رقاب، الرق انتهى من زمان، الآن ما في إلا صيام شهرين متتابعين. يجب على ابنك أن يصوم شهرين متتابعين، لأن ذمته مشغولة بهذا الصيام، والله يطالب بهذا الصيام، ولذلك يجب عليه أن يبادر الأيام الجاية، أيام شتاء وبراد، النهار قصير، الجو بارد، ممكن يعني بإذن الله يصوم قبل ما يأتي رمضان ويبرئ ذمته، يبرئ ذمته، هذا أمر واجب، ما في خيار ثاني، ما في إطعام. آية كفارة القتل خطأ عتق رقبة وصيام فقط، ما في انتقال إلى الإطعام. قولي له هذا الكلام، بارك الله فيك. أم سيف تقول يعني أخو زوجي يعني حرك السيارة وكان أبوه نايم قدام السيارة وما شافه ودعمه بالخطأ، تقول ماذا عليه؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أيضا عليه الكفارة والدية، عليه الكفارة والدية. أما الدية فلوالدته ولإخوانه اللي هم أولاد أبوه اللي توفي، وهو لا يرث منها شيء، هو محروم من هذه الدية، إلا أن تتنازل أمه وإخوانه يقولوا لا ما نبغى الدية، خلاص هذا تنازل وتبرع منهم. والشيء الثاني عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، ولازم تصل هذه الرسالة ويسارع إلى الكفارة، لأن أوامر الله على الفورية وذمته مشغولة وما يدري متى يلقى الله عز وجل، يجب أن يفرغ ذمته ويبرئها مما اشتغلت به من الكفارات. أبو عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تسمح لي أبو عبد العزيز أخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، أخفض التلفزيون على آخر، اسمع من الهاتف. تفضل أبو عبد العزيز، وين راح؟
يرجى الانتظار.
لا ما انتظار عندك، ما هو عندنا، شيلوا هذا، شيلوا، الله يرضى عليكم. تفضل أبو عبد العزيز.
You are on hold.
ما يصلح. طيب أم سيف بارك الله فيها من عمان، ها أم سيف من عمان بارك الله فيها، تقول عندي أولاد مقصرين في الصلاة، ويعني للأسف تقول يعني مو محافظين، يصلون يتركون، تقول يعني أنا متضايقة جدا، ما أدري ماذا أعمل، يعني أتركهم أتواصل معهم. أم سيف أسأل الله تعالى أن يمن على أولادك بالهداية وبالحرص على الصلاة وعلى أولاد جميع المسلمين، أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. الأمر الثاني أختي الفاضل، الهداية بيد الله، ليس بيدك ولا بيدي ولا بيد رسول ولا نبي، هداية التوفيق نحن بأيدينا، هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت أولادك الآن ما دام أنهم بالغين خلاص بيسألهم ربي سبحانه وتعالى، أنت الآن مهمتك النصيحة والموعظة، ولكن من دون حزن، لا يتفتت كبدك يا أم سيف ولا يصيبك أمراض، لا قولي لهم أنتم الآن ربيناكم تربية سليمة وصحيحة، الآن الله بيسألكم. الولد الآن منذ أن يكون عمره 6 سنوات 7 سنوات يكتب له الحسنات، ما تكتب عليه سيئات. إذا بلغ الولد ها خلاص بدأت السيئات تكتب عليه، القلم ما يجري إلا بعد البلوغ، فإذا بلغ خلاص أصبح مسؤول عن نفسه، هو اللي يتحمل هذا. وطبيعي جدا الوالدين ينقهرون ويحزنون ويعني يغتمون لما يشوفون أولادهم مقصرين بمثل هذه الطريقة، لكن ما تتجاوزين فيه الحد الطبيعي اللي أثر على صحتك. أنت انصحي وعظي وذكري ونبهي وقولي لهم يا عيالي أنا أدعو لكم في كل صلاة في كل سجدة. هذا التفريط وهذا التساهل ما يصلح، ما يدري الإنسان متى يلقى ربه. ها أنت قبل شوي سألتي ولدك مع ولد عمه في عمر الزهور، راح ولد عمه في حادث مفاجئ، راح ولد عمه كان يمكن يأمل أنه يتزوج وأنه يبني بيت وأنه يفعل ويفعل، راح اخترمته المنية، انقطع هذا الأمل كل اللي كان باني راح. نحن كلنا يعني أموات أبناء أموات، كل هالبشرية هذا أموات أولاد أموات، فلذلك نبهيهم وذكريهم وقول لهم الصلاة ما تأخذ من وقتكم شيء. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. فضل محمد، محمد يا محمد راح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعطيك العافية.
عافيك تفضل.
خير على البرنامج اللي منه دائما.
حياك الله يا محمد.
عندي سؤال، عندي أكثر من سؤال.
تفضل.
سؤال أول، لو أنا يعني تحقق صلاة الجمعة بس مو في الركعة الأولى في الركعة الثانية، هل تحتسب يعني صلاة الجمعة ولا لازم أكمل وأصليها الظهر؟
إن شاء الله. سؤال.
وشيخ في موضوع مثلا إطالة يعني شعر الجسم، انه بعد لازم انه الشخص يعني يحلق شعر جسمه قبل يعني اقل من 40 يوم، بعد 40 يوم انه يمكن الصلاة لا تحتسب، يعني لو صلى الصلاة لا تحتسب. فانا بدي اعرف انه هالموضوع صح يعني شيخ ولا
طيب.
شو الحكم هالشيء؟
ابشر يا محمد.
وشيخ آخر سؤال، لما اسمه سجود السهو بس على الواجبات؟
إن شاء الله يا محمد.
يعطيك العافية شيخ ما قصر.
الله يعافيك. طيب. مرحبا مرحبا. تفضل أبو إبراهيم. أبو إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
يا أخواني الله يرضى عليكم يبارك فيكم، إذا الواحد دخل يخفض التلفزيون يعني يكلمني من الهاتف، ما يصلح الآن. قبل قليل أبو عبد العزيز الكويت انقطع، الآن أبو إبراهيم ما ندري معنا ولا لا.
السلام عليك شيخ، مساك الله بالخير شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله أبو إبراهيم.
شيخ عندي سؤال، الله يخليك. عندي الوالدة
إيه
حلفت حلف يمين عن هذا الشيء أنا ما أسويه، بعدين حلفت والله أن هذا الشيء ما أسويه، وهي عادته
أي.
يعني عادة الكلام ونفذت الحلفة يعني ما متعمدة وحلفت يعني يمين
وسوت هذا الشيء. ها
سوت الشيء، أنا قلت لي يعني أنا من طرفي أنا قلت لي لازم تعطين 10 مساكين أو تصومين 3 أيام، قالت لا أنت اسأل الشيخ هل الكلام هذا صحيح ولا لا.
إن شاء الله أبو إبراهيم
جزاك الله خير.
مرحب.
خير يا شيخ.
مرحب ومسهلا. محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول بالنسبة لصلاة الجمعة إذا لحقت على الركعة الثانية هل أصليها 2 ركعات أم 4؟ محمد بارك الله فيك، من أدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، فقد أدرك صلاة الجمعة، يأتي بركعة ثانية فقط، يأتي بركعة ثانية فقط. أما من فاته الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، يصليها 4 ركعات. واضح؟ يصليها 4 ركعات. محمد من الشارقة يقول يعني بالنسبة لإزالة شعر الجسم، يقول هل صحيح بأن من تجاوز 40 يوم ما تقبل صلاته؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك، الجواب أن هذا غير صحيح، فإن من صلى وأظافره طالت عن 40 يوم، أو شعر العانة أو شعر الإبط أكثر من 40 يوم، ما له علاقة بالصلاة، ليس له علاقة بالصلاة، هذه جهة منفكة، هذه من سنن الفطرة، فليس هو من شروط الصلاة ولا من أركان الصلاة ولا من فرائض الصلاة. ولذلك من يقول هذا الكلام فقد أخطأ وجنى على يعني نفسه حينما قال بغير علم. فأي إنسان قصر في قضية تقليم الأظفار أو في أخذ الشعر المأذون بأخذه وهو شعر الإبط والعانة، أو قص الشارب مثلا ثم صلى على هذه الحال، الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هل يجوز للإنسان أن يترك هذه الأشياء تطول؟ هذه المسألة التي بحثها العلماء، وهل سنن الفطرة هذه على السنية أم على الوجوب من حيث يعني الاتباع لها؟ من أهل العلم من يقول على الوجوب، من أهل العلم من يقول على السنية، من أهل العلم من يقول بعضها على الوجوب وبعضها على السنية. ولذلك أخي الفاضل، في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقصوا أظفارهم ويحلقوا شعر العانة والإبط، أن لا يتركوا ذلك فوق 40، أن لا يتركوا الشعر فوق. لماذا؟ لأنه يفحش ويقبح بالإنسان، فلذلك الإنسان أحيانا قد يحتاج الإنسان أن يقص أظفاره قبل 40. بعض الناس يطول أظفاره في ظرف أسبوع، فإذا فحشت الإطالة طالت بشكل يجب عليه أن يقص الأظفار، لأن تجمع فيها أوساخ، وهذه مما يعني مستقدر طبع أوساخ، ويتجمع في إشكالات، وربما تسبب أيضا في تنجيس البدن. فلذلك من المهم أن الإنسان يعتني بسنن الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة 5، وفي لفظ الفطرة 10، يعني سنن الفطرة هذه، ومنها قص الأظفار وتقليم الأظفار وقص شعر وحلق شعر العانة ونتف شعر الإبط. محمد من الشارقة يقول بالنسبة للسجود السهو، يقول هل هو على الواجبات؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو هي جبر للنقص الحاصل في الصلاة أو للزيادة أيضا إذا زاد في الصلاة. وبالنسبة لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا غير متعمد، لأن القاعدة الشرعية أن من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، أما من ترك الواجب نسيانا وفات محل الواجب، انتقل إلى الركن، فإنه لا يعود إليه، وإنما يجبره بسجدتي سهو، يجبره بسجدتي سهو. كذلك من زاد في الأركان يأتي بسجدتي سهو إرغاما للشيطان، ترغيما للشيطان، فأحيانا قد يكون سجدة السهو للزيادة في الأركان أو الزيادة في الواجبات، وقد يكون أيضا نقص في الأركان ونقص في الواجبات، لكن الركن لا بد أن يأتي به حتى لو فات محله. يعني رجل نسي الركوع في الركعة الأولى ثم قام الركعة الثانية وركع ثم رفع فتذكر، سقطت الركعة الأولى كاملة وقامت الركعة الثانية مقام الأولى. أبو إبراهيم من الشارق يقول الوالدة حلفت على يمين على أن ما تسوي هذا الشيء، يقول يعني وقامت وسوت هذا الشيء، يقول أنا قلت لها أطعمي 10 مساكين أو صومي 3 أيام، يقول يعني قالت لي لا اسأل الشيخ. بارك الله فيك أبو إبراهيم، وبارك الله في الوالدة. عموما أخي الفاضل، اليمين المنعقدة هي أن يحلف المسلم على يمين في المستقبل ممكن وقوعها شرعا وعقلا. الوالدة قالت والله ما أسوي هذا الشيء وسوت، إذن أمكنها أن تسوي هذا الشيء، أمكنها أن تسوي هذا الشيء. طيب، هذا يسمى حنث، حنثت في يمينها، يعني فعلت المحلوف على تركه، ولذلك وجبت عليها كفارة اليمين. أنت يا أبو إبراهيم أصبت وأخطأت، أصبت لما قلت كفارة، نعم عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين، أخطأت لما قلت أو 10 مساكين أو تصومين، نقول لك لا، الراجح من قول أهل العلم أن الكفارة أولا الإطعام وليس على التخيير، هي على الوجوب، الترتيب هنا على الوجوب. فإذا الوالدة ما عندها قدرة مالية على إطعام 10 مساكين تنتقل إلى صيام 3 أيام. بارك الله فيك، أخبر الوالدة بهذا يا أبا إبراهيم. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا في عندي 3 أسئلة.
تفضل.
واحد ابني عمره 11 سنة بده يتوضع عشان يصلي، رجله فيها مثل نوع من الأكزيما.
نعم.
والدكتور منعه، يعني قالوا قدر الاستطاع أنك تخفف تجيب المي على رجلك، لأنه هو عدوها المي الأكزيما.
نعم.
يعني كيف بده أنه مشان الوضوء، عرفت؟
إيه نعم تفضل.
إنه يتيمم أو يمسحها مسح، أو يعني حتى إذا أجا أثر ما يتحرقه.
نعم شاب.
عرفت هذا الأول. السؤال الثاني، أنت قبل قلت إنه الزوجة ما يصير يعني تكون خارج البيت ترجع تحكي لزوجها اللي يصير معها، بس أنا متعودة إنه كل شيء أحكي له، ما أخبي شيء نهائي. يعني هو طبع، لأن أنا من صغير تزوجته يعني وعيت عليه، يعني هو إلي بالغربة أب وأم وأخ وصديق وكل شيء، يعني لا شعوري يطلع مني الكلام إنه والله رحنا قعدنا حكينا شربنا، متعودة يعني لساني الوحدة هو يحكي الكلام هذا.
طيب.
إنه يعني في شيء من الحرمانية.
طيب.
والشغلة الثالثة إنه أنا وزوجي متفقين على الأمور الحياة، يعني ما نخبر أهاليتنا بإيش مضمون حياتنا، خلص إحنا بخير مبسوطين سعداء ماشيين أمورنا، بس في عندنا والدته تتحسس كثير، يعني لازم تعرف كل عن كل أمور حياتنا.
نعم.
يا ترى إذا هو ما حكى لها بالتفصيل يشيل ذنب ولا لا لازم يحكي لها عشان يرضيها؟ إن
شاء الله يا عبد الله. كم بس؟ الله المستعان. طيب المخرج يقول ما عندنا إلا دقيقة واحدة. أم عبد الله لعلي أجيب على سؤالك الأول فقط، وإن شاء الله غدا أكمل يعني الإجابة على أسئلتك الباقية. أخت الفاضلة، بالنسبة لابنك اللي عمره 11 سنة يتوضأ وعنده مشكلة أكزيما والطبيب نصحه، أخت الفاضلة ما دام أنه يتحسس من الأكزيما، أنا أنصحه أو أنصحك أنت تعلمينه أنه يلبس الجوارب، يتوضأ الصباح مثلا ويغسل قدميه ثم يلبس الجوربين ويمسح عليها مدة 24 ساعة أو مدة يوم وليلة أو من بعد حدث، من بعد أول مسحة بعد حدث مثل ما كنا نفصل، فأعتقد بأن هذا يساعد بشكل كبير، خاصة الجوارب اللي يعني مناسبة لمرض الأكزيما وما يتحسس منها ولا يتأثر منها. تقول لي والله مثلا صعب والجوارب هذه تزيد الأكزيما عنده، تزيد الحساسية مثلا، ممكن أخت الفاضل يتوضأ وضوء كامل إلا القدمين، بعد ما ينشف جسمه ممكن يتيمم. هذا على قول بعض العلماء لا يرى الجمع بين طهارتين، وبعض العلماء يقولون حديث جابر إنما كان يكفيه أن يغسل يعصب على رأسه ويغسل ثم يتيمم، أخذوا منها على من يصحح الحديث، فهذا مخرج يتوضأ ثم يتيمم بعد الصلاة عن القدمين. والفكرة الأولى أظن أنسب إذا كان هناك جوارب مناسبة للأكزيما. سامحين مع عبد الله، باقي لك سؤالين إن شاء الله غدا في أول البرنامج بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.